بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نلتقي وإياكم في الحلقة السادسة من تفسير قصار السور. وصلنا عند سورة التكاثر، وسورة التكاثر سورة مكية. يقول الحق سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر. ألهاكم مأخوذ من اللهو، وهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه. مأخوذ من اللهو وهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه. والمعنى: شغلكم عن طاعة الله الشاملة. هذه الطاعة الشاملة لذكر الله تعالى وللواجبات بالقلب أو بالجوارح، وأيضا تشمل المندوبات، فكلها هي من طاعة الله سبحانه وتعالى. ألهاكم التكاثر. التكاثر هو تفاعل من الكثرة فيكون بين اثنين، تفاعل من الكثرة فيكون بين اثنين. والمعنى: التغالب في الكثرة والتباهي والتفاخر بها. التغالب في الكثرة والتباهي والتفاخر بها. والمراد بها التكاثر في الأمور الدنيوية الفانية كالمال والجاه والعدد. لماذا؟ لأنها هذه الأمور الدنيوية تمنع عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أما التفاخر بالأمور الأخروية فممدوح إن ظن أن غيره يقتدي به كالعلم والأخلاق. إن كان يظن أنه إن أظهر هذا أنه يقتدى به، أنه يقتدى به، فإنه يشرع له أن يذكره، وذلك من أسباب الآخرة ليس من أسباب الدنيا. يقول الحق سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي إلى أن متم وقبرتم مضيعين أعماركم ومعرضين عما يهمكم، حتى جاءكم الموت وصرتم من أهل القبور. هذا معنى قوله حتى زرتم المقابر. روى مسلم والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه الآية ويقول بعدها: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا هو المال الحقيقي. هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا هو المال الحقيقي. أما ما يتركه الإنسان ولا يصرفه في شيء من هذا فهذا ليس ماله. وقيل أن معنى الآية حتى زرتم المقابر أي أنكم تكاثرتم بالأحياء حتى صرتم بعدها إلى التفاخر والتكاثر بالأموات. تفاخرون بالأحياء ثم أخذوا يتفاخرون بالأموات، كما روي عن بعض كفار قريش أنهم أخذوا يتفاخرون بأعدادهم، فبعد أن انتهوا من أعداد الأحياء فقالوا: إنه قد أفنتنا السنون، فدعونا نذكر الأموات. فأخذوا يتفاخرون بأمواتهم. فعبر الحق هنا عن انتقالهم إلى ذكر الموتى والتفاخر بالموتى، عبر عن ذلك بزيارة القبور تهكما بهم. لماذا؟ لأن زيارة القبور إنما شرعت لتذكر الموت، وهؤلاء لفرط جهلهم عكسوا الأمر فجعلوه حجة أو سببا للتفاخر في الدنيا وفي التكاثر بها. وهذا على هذا المعنى يكون في هذا الخبر، في هذه الآية حتى زرتم المقابر، فيها تقريع وتوبيخ لهم على هذا العمل، تقريع وتوبيخ لهم على هذا العمل. يقول الحق سبحانه وتعالى: كلا سوف تعلمون. كلا كلمة يؤتى بها للردع والزجر عما هم فيه من التكاثر الباطل، أي ليس الأمر كما تتوهمون وكما تظنون، فارتدعوا عن هذا وتنبهوا لخطائكم الكبير. كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون خطأكم وسوء عاقبتكم إذا عاينتم هول الموت والقبر والحشر. ستعلمون عند الموت وعند القبر وعند الحشر، ستعلمون أنكم جانبتم الصواب بتاتا. وهو إنذار وتخويف لهم حتى ينتبهوا ويرتدعوا ويفيقوا من غفلتهم هذه. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: ثم كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. وهذا تأكيد لتكرير الردع والإنذار. وفي التعبير بقوله ثم، العاطف بكلمة ثم، دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول، الإنذار الثاني أبلغ من الأول. وقيل في معنى الآيات أن الآية الأولى كلا سوف تعلمون، الآية الأولى هي حال الموت، ستعلمون حال الموت، والآية الثانية في القبر وأهوال الآخرة فيما بعد. فعلى هذا لا تكرير في الآية لحصول التغاير بين المعنيين. فعلى المعنى الثاني هذا أنه جعل الآية الأولى لما يعلمه الإنسان ويعاينه عند الموت، والآية الثانية لما يعلمه ويعاينه في القبر وما بعد ذلك من مشاهد يوم القيامة. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا هنا قيل أنه تكرير للردع، أيضا للردع، وقيل أن كلا هنا بمعنى حقا، أي حقا لو تعلمون علم اليقين. فهذا على المعنيين، الأول أنه تكرير للردع السابق، والمعنى الآخر أنها بمعنى حقا. لو تعلمون علم اليقين، جواب لو هنا محذوف للتهويل. لو تعلمون علم اليقين ماذا سيحصل، ماذا سيحدث، يجعل للعقل في ذلك مجال واسع، فحذف جواب لو للتهويل. والمعنى في هذه الآية أي لو علمتم علما يقينيا عاقبة ما اشتغلتم به لا حصل ما حصل. وقيل لو تعلمون ما بين أيديكم كعلمكم ما تستيقنونه لفعلتم ما لا يوصف ولكنكم جهالة. فهنا أيضا ذكر معنيين، المعنى الأول أنه لو علمتم علما يقينيا عاقبة ما اشتغلتم به من التكاثر والتفاخر لفعلتم ما فعلتم. وقيل المعنى الثاني لو تعلمون ما بين أيديكم، لو علمتم ذلك علما يقينيا كعلمكم ما تستيقنونه، أي علمتموه وعرفتموه كما تعلمون وتعرفون الأمور اليقينية لديكم التي لا تشكون فيها، لفعلتم ما لا يوصف، ولكن بسبب الجهل وسبب الغفلة يحصل من الإنسان كل ذلك. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: لترون الجحيم. هنا جواب قسم مضمر، جواب قسم مضمر، أي والله لترون الجحيم، وذلك لتأكيد الوعيد، لتأكيد الوعيد. وليس جواب لو هنا، وليس جواب لو، وهذه لا يقول لترون الجحيم، ليست هي جواب لو. لماذا؟ لأن رؤية الجحيم محققة في الآخرة، وهي رؤية بالبصر، يرونها بأبصارهم. وإنما لترون الجحيم كما ذكرنا هو جواب لقسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم. فكلمة فقوله لترون الجحيم ليست جوابا للو، وإنما هي جواب لقسم محذوف أو قسم مضمر تقديره والله لترون الجحيم. ثم قال: ثم لترونها عين اليقين. تكرير أيضا للتأكيد، أو أن الآية الأولى إذا رأوها من بعيد، إذا رأوا الجحيم من بعيد، هي الآية الأولى لترون الجحيم رؤية بصرية من بعد، والآية الثانية إذا قبل دخولها، والآية الثانية إذا وردوها ودخلوها، هذه هنا صار ثم لترونها عين اليقين. فالآية الأولى لرؤية الجحيم من بعد بالرؤية البصرية، والآية الثانية عند معاينتها أو دخولها أو الورود فيها، فهذه هي الآية الثانية. وقيل أن الأولى رؤية عين والثانية رؤية قلب، الأولى رؤية العين والثانية رؤية القلب، رؤية القلب، لأن اليقين إنما يكون في القلب، لأن اليقين إنما يكون في القلب. فالآية الأولى للرؤية البصرية، والآية الثانية للرؤية القلبية، الرؤية القلبية لأنه عبر عنها باليقين، واليقين يكون بالقلب. ثم لترونها عين اليقين، أي الرؤية التي هي نفس اليقين، عين اليقين، نفس اليقين هي الرؤية، سوف ترونها رؤية هي نفس أي نفس اليقين. ثم لا تسألن يومئذ، يومئذ أي يوم رؤية جهنم ويوم معاينتكم لها، لا تسألن يومئذ عن النعيم، وهو ما هو النعيم؟ هو كل ما يلتذ به في الدنيا، جميع ما يلتذ به الإنسان في أمور الدنيا، إن كان طعام، إن كان شراب، إن كان لباس، إن كان مركوب، أي كل ما يلتذ به الإنسان في الدنيا هو من النعيم. والمعنى لا تسألن يوم رؤية الجحيم عن النعيم الذي ألهاكم عن الدين والآخرة، وتسألون هل شكرتم تلك النعمة أو كفرتموها. كل ذلك سيسأل عنه الإنسان، يسأل عن هذا النعيم الذي ألهى بني آدم عن الحق سبحانه وتعالى، ويسألون عن النعمة أيضا هل شكرتموها أو كفرتموها. والخطاب في قوله لا تسألن قيل أنه للكفار لأنهم المكذبين وهم الذين لا يشكرون النعمة، وقيل أنها الآية عامة في حق المؤمن وحق الكافر، إلا أنه يكون للكافر سؤال توبيخ وتقريع له، وأما للمؤمن فيكون سؤال تبشير وتشريف له، يسأل عن النعمة سؤال تبشير وتشريف له لأنه قام بشكر هذه النعمة وقام بحق هذه النعمة، بخلاف الكافر الذي يوبخ من أجلها ويقرع من أجلها. لماذا؟ لأنه كفرها ولم يقم بحقها. روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد، يعني سألوه ويسأل عن الصحة ويسأل حتى عن مائه البارد الذي يسره الله له، عن الماء البارد الذي يسره الله له، فإن الإنسان يسأل عنه أيضا يوم القيامة كما ذكرنا ليعلم كيف شكره إن كان مؤمنا وكيف كفره إن كان كافرا. وفي صحيح مسلم في قصة المشهورة قصة جوع النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، وعندما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما أخرجكم، فقالوا أخرجنا الجوع يا رسول الله، فذهبوا إلى عند رجل من الأنصار فقرب لهم ما قرب من الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، لتسألن عن هذا النعيم، هذا الطعام الذي طعمتموه بعد الجوع، وقال أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. كيف يذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يذكر خواص أصحابه رضوان الله عليهم بأن يشكروا نعم الله سبحانه وتعالى وينتبهوا ويكونوا في زيادة من الشكر حتى يكونون في زيادة من نعم الله سبحانه وتعالى، تصديقا لقوله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. قال أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا ممن شكر النعمة وقام بحقها واستعان بها على طاعة ربه سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.